بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان فقه القلوب والاخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسائل النصيه القصيره نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثي موصولا حول خلق القسوة والغلظة والفظاظة، وسبق حديث طويل حول الأدلة من الكتاب والسنة على خطورة هذا الخلق، وعلى أن الله تعالى حرم الغلظة والفظاظة و القسوة هذه التي هي لا تليق بخلق المسلم الذي ينبغي أن يكون فيه من الرفق واللين، وكذلك ما يتعلق بكيفية التعايش مع الآخرين من خلال خلق اللين والرحمة والرفق. لعلي في هذا اليوم أتحدث عن بعض الأسباب المتعلقة بالقسوة وأسباب الغلظة هذه، لعل من أخطرها وأهمها الغفلة عن ذكر الله عز وجل وعن تدبر كتابه سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويقول جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولذلك من أعرض عن ذكر الله طبيعي جدا أن يقسو قلبه. كذلك يعني تتابع المعاصي وكثرة الذنوب والآثام سبب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ذلك الران. ولذلك يقول ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. أيضا التفريط في الفرائض والواجبات ويعني الاستهانة بالمحرمات سبب من أسباب هذا الخلق السيء. قل جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ويقول جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أيضا الانغماس والانهماك في طلب الدنيا والمنافسة عليها، لا شك بأن هذه أيضا سبب من أسباب قسوة القلب، كما قال بعض العلماء: متى رأيت القلب قد ترحل عنه حب الله والاستعداد للقائه، وحل فيه حب المخلوق والرضا بالحياة الدنيا والطمأنينة بها، فاعلم أنه قد خسف به. أيضا مسائل الأمل والتمني وإطالة الأمل، هذا سبب لا شك بأنه مورث للقسوة في القلب. أيضا مصاحبة الأشرار والفجار وأصحاب الأخلاق السيئة، جميع هذه مورثة لهذه القسوة، نسأل الله العافية والسلام. الحديث له بقية وتتم إن شاء الله نكمله في اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو سيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو سيف، الله يحفظك.
كيف الحال يا شيخ عزيز؟
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
شيخ عزيز طال عمرك، بغيت أسأل، في واحد عندنا مصلى في الشغل يعني في الدوام.
نعم.
والمصلى شوية يعني تقدر تقول على ضيق، ولكن في واحد يا يعني ونحن قائمين الصلاة، جاء وقف، في كان واحد واقف على يمين الإمام، وهذا جاء ووقف على يسار الإمام.
نعم.
ونحن كنا في الخلف يعني في الصف الخلفي، فهل يجوز هذا أو لا يجوز يعني أنه يوقف على يسار الإمام؟
ولا يوجد مكان يعني في الصفوف التي في الخلف؟
لا، الصف يعني في مكان ورا، في مكان في مكان لواحد يعني في مكان
إن شاء الله،
بس هو جاء على طول ووقف على يسار الذاكي، وفي واحد من قبل يعني
على اليمين،
واقف على يمين الأذى. أيوة
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير أبو سيف، الله يحفظك بارك فيك. تسمع إن شاء الله الرد. نعم، نجي فضل الشيخ سؤال أبو سيف، يقول عندنا، يقول في مكان العمل المصلى ضيق، فيقول بعد الإقامة دخل شخص ويقول يعني وقف عن يسار الإمام، يقول يوجد شخص عن يمين الإمام والصفوف تقريبا يقول ممتلئة، قد يعني يوجد مكان لشخص أو شخصين، لكن يقول هذا الشخص دخل مباشرة ووقف عن يسار الإمام.
الحمد لله، لا شك بأنه أخطأ، فإن المصلي إذا كان واحد فإنه يقف عن يمين الإمام، وإذا كان اثنان فأكثر فإنهما يقفان خلف الإمام. أما إذا ازدحمت الصفوف ولم يبقى مجال إلا مع الإمام فيقف عن يمين الإمام، لكن عموما إذا وقف عن يساره فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة لا تبطل، لكن يكره له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف جابر وجبار عن يمينه ويساره أدارهما وأوقفهما خلفه، لكن إذا ضاق مثلا بحيث أنه لا يكون مجال إلا عن يسار الإمام لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول لدي حساب توفير في بنك، يقول أجمع فيه من راتبي، ويقول كل حول أخرج منه الزكاة، علما يقول بعض المال حال عليه الحول والبعض لم يحل عليه الحول، هل يقول فعلي صحيح؟
الحمد لله، نعم فعلك صحيح، وقد أحسنت في هذا حينما زكيت ما عندك من مال، فيكون ما حال عليه الحول قد أخرجت زكاته، وما لم يحل عليه الحول قد قدمت زكاته، وهذا لا شك بأنه أضمن للإنسان وأفضل له، حتى لا يعني يقع في النسيان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ أنه عندما رفع من الركوع يقول قبضت يدي اليسرى على اليمنى بالخطأ، فيقول ما حكم هذا الفعل، هل يؤثر على صحة الصلاة؟
الحمد لله، الجواب لا، لا يؤثر على صحة الصلاة ولله الحمد والمنة، لكن مستقبلا طبعا السنة أن تضع يدك اليمنى على اليسرى، ولكن لو وضعت صلاتك صحيحة ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول سمعت شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقول أنه في حال يعني يصلي بالناس إماما يقول أنه يأتي ببعض الآيات التي فيها تشابه في البداية، فيقول مثلا يأتي بالله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي الركعة الثانية يقرأ الله نور السماوات، فيقول عندما يقرأ يقرأ بطريقة أنه يقول الله ثم يسكت ثم يكمل الآية، وفي الركعة الثانية يقول الله ثم يسكت ثم يقول نور السماوات، هل تصح القراءة والصلاة بهذه الطريقة؟
الحمد لله، طبعا من السنة قراءة ما زاد عن الفاتحة مما تيسر من القرآن، ولا ينبغي للإنسان أن يوظف الآيات التي تقرأ بعد سورة الفاتحة توظيف معين مثلا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما يفعله الأخ الإمام فيما يظهرني بأنه لا أصل له، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل، أنه كان يأتي بلفظ الجلالة ويقف عليه ثم يكمل، وكذلك كان يتقصد الآيات التي فيها لفظ الجلالة فيبتدئها، ما أعرف أن لهذا أصل في الأحاديث النبوية ولا في الآثار الصحابية، وإنما هذا يعني ذكره القراء الذين ليس لهم عناية بالفقه مثلا ويذكرونه في كتب القراءات، ولهم حقيقة يعني أشياء كثيرة ليس لها أصل، ومن جملتها هذا الفعل أنه يقول الله ثم يقف عليه ثم بعد ذلك يكمل القراءة، هذا لا أصل له، ويتنبه الإمام ولا ينبغي له أن يستحسن يعني الأشياء من دون دليل، أو يعني يأخذ الأمور بالذوق وبالرأي وبالاستحسان، هذا ما ينبغي، إنما يقرأ قراءة عادية كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وكما كان الصحابة الكرام يفعلون. ممكن يتقصد نظائر القرآن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، يجمع بين السبح والغاشية في مثلا صلاة الجمعة، وبين الجمعة والمنافقون صلاة الجمعة، وبين السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة مثلا، وبين أو قل يا الكافرون قل الله أحد في ركعتي فجر الفجر مثلا، سنة الفجر، وكذلك المغرب، كذلك ركعتي الطواف. هذه النظائر ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتقصدها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل أو يقول ما حكم رمي قشر الفواكه بعد أكلها في النفايات، هل القشر يأخذ حكم الطعام أو أنه يجوز أن يرمى في سلة المهملات؟
الحمد لله، قشر الفاكهة لا يأخذ حكم الطعام، لأن الغالب أن الناس يزيلونه، ولذلك لو رماه في سلة المهملات لا حرج في ذلك، لكن الأفضل إذا كان هناك من ينتفع به مثل البهائم والطيور فينبغي الإنسان يلتفت لهذا، لأن ستكون له صدقة، ستكون له صدقة، فيجعلها في مكان يعني يمر عليه البهائم، أو يرسلها إلى العزب مثلا اللي فيها البهائم، أو مثلا يضعها في مكان تجتمع فيه الطيور، يكون له صدقة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نريد توضيح ما معنى تقوى الله والخشية من الله والخوف من الله.
الحمد لله، تقوى الله تجمع، هي تتضمن الخشية والخوف والرجاء والرغبة والرهبة وكل أنواع العبادة، لأن التقوى مفهومها عام، لذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويقول جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ويقول جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، ويقول جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والنصوص في هذا كثيرة، يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، قل جل واتقوا الله، قل جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله، والمقصود بأن التقوى مظل لهذه العبادات التي ذكرها، والخشية والخوف هذه من العبادات، فلا تخافوهم وخافوني. ومن يخشى الله ويتقه، هذه كلها عبادات، عبادات وطاعات. لكن يعني أحيانا إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت بالنسبة للخوف والخشية. عموما الإنسان مطالب بأنه يتق الله عز وجل حق تقاته، وذلك بأن يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يجتنب معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
خير، بارك الله فيكم.
الله يحفظك.
الشيخ هنا بعد أن من علمانا من الحين يعلمونا مثلا بعض الأشياء في قراءة قرآن كريم، مثلا نحن نعرف سورة الكهف يوم الجمعة بركة من رب العالمين من هذا الجمعة للجمعة القادم، فمثل هذا هو إيش يقول؟ يقول لازم بعد صلاة الفجر تقرأ سورة الواقية. قال ليش؟ يقرأ سورة الواقية والياسين، بيجيب الله سبحانه وتعالى رزق والبركة، يوفقك هذا يوم كامل كله أنت ما تريده، يعني كل شيء حاجات ضرورية شرعية يعني. وجربنا هنا سورة الواقية لما نقرأها في الفجر ولا بعد المغرب، والله الله سبحانه وتعالى يجرب لنا رزق يعني. فإحنا متبعين هذا، بس أنا بعض الأحيان يقول بعض الناس لا، المفروض تقرأ قرآن كامل. فإحنا نقرأ قرآن كريم، ولكن بعض الأحيان إحنا نتبسك بهذا الصور لأننا نستفيد، إنما عمل بنيات. فهنا الله سبحانه وتعالى يبارك لنا. وبعض الأحيان يقول مثلا عندك مشكلة كثير، الناس مثلا حد مسجون ولا شيء، يقول اقرأ سورة آل عمران، وإذا واحد مسحور يقول اقرأ سورة البقرة، ومثلا كثير من السور. والحين واحد مثلا ما يجيب عيار يقول اقرأ سورة إن أتيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك الحل هو الأبتر، يقول اقرأ صباح 100 مرة، مساء 100 مرة، يجيب الولد ويقرأ ونفس على السكر ولا على شاي على حلوة، ويأكل حرمة والرجل، ويصوم يوم الخميس واثنين، ويتخي الله. فمثل هذا أفعال هنا نعمله صحيح، اللي كان ما يجيب عيار من 14 سنة الحمد لله صار عنده مولود، والحين عنده مثلا ولدين. فنريد نعرف من الشيخ مثل هذا أشياء هل يجوز، ولا هل إسلام يقول لا يجوز؟ وأهم شيء، أهم شيء أنا شفته في حياتي، اللي واحد ودي صلاة في وقتها الله يأتي كل أمور في وقتها. والتقوى رأس الحكمة، أنا شفته في التقوى أنك ما تظلم حد. فهل هذا أفكار صح؟ جزاك الله خير، يريد توضيح. بارك الله فيك.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ محمد. تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم، نجيب على الشيخ سؤال أخ محمد. يقول بعد الفجر أنه يقرأ سورة الواقع وياسين، يقول أيضا يقول بعد المغرب للرزق، جلب الرزق والبركة في اليوم كامل. ويقول أيضا يعني يقول من عنده مشاكل يقرأ سورة العمران، والمسحور يقرأ سورة البقرة، والذي به عقم لا ينجب يقول يقرأ سورة الكوثر 100 مرة. فيقول هذه يعني بعض هذه يعني جرب، ويقول وجدت منها فائدة. فيقول ما حكم هذه الأمور؟
الحمد لله، بالنسبة لسور القرآن وآيات القرآن لا ينبغي ولا يجوز أن تجعل محلا للتجارب العلاجية ولا للأمور المزاجية، وإنما ينظر فيها إلى ما جاء في النصوص النبوية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن عندنا قاعدة بأن القرآن، عموم القرآن شفاء، قال جل وعلا وقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء. وأما توظيف الآيات في لأمور معينة، هذه تحتاج إلى دليل. النبي عليه الصلاة والسلام سمى الفاتحة رقية، كما في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، كذلك يعني حث على قراءة المعوذتين، وأنما سبب من أسباب فك السحر، وأيضا هما تعويذتان يعوذ الإنسان بهما نفسه وأولاده. كذلك آية الكرسي أعظم آية في القرآن. لكن لما يأتي الشخص يقول مثلا اقرأ سورة الواقعة فإنها مانعة للفقر جالبا للرزق، أين الدليل؟ وردت أحاديث لكن لا تصح، ولا يجوز الإنسان أن يعمل بمثل هذه الأحاديث المنكرة في مثل هذه القضية. وقد يبتلى الإنسان فيكون هناك اتفاق سبحان الله العظيم، يقدر الله عز وجل له الرزق، فيربط بين حصول الرزق وبين قراءته لهذه السورة التي لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أليس في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقراء؟ بلى، كان يشتكون إليه الفقر، وكان يدخل إلى المسجد فيجد دخل المسجد فوجد رجلا جالسا في غير وقت الصلاة، فسأله فقال ديون يا رسول الله، ديون وهموم لزمتني. فما قال له اقرأ سورة الواقعة، قال له إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كان في الصحابة من هو عقيم ما يلد، وما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة ياسين أو قراءة بعض السور مثلا، وإنما يدعو الإنسان ربه جل وعلا. ولذلك أخي الفاضل محمد، إذا حصل اتفاق فإن هذا ابتلاء، ابتلاء يبتلي الله عز وجل العبد. لذلك ما يجوز يا إخواني جعل القرآن محل التجارب. قد انتشرت في هذه الأيام هذه الأشياء، حتى وصلتني رسالة يعني استعمال بعض الآيات على الجوارح، تستعمل مثلا أسماء الله الحسنى على على السمع وعلى البصر وعلى اللسان وعلى الجلد وعلى كذا. سبحان الله العظيم، لو كان خيرا لدلنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الدعاء مشروع، قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لذلك الأنبياء دعوا، وأيوب إذ نادى، وزكريا ويحيى وموسى ونوح نادوا الله عز وجل فاستجاب الله عز وجل دعاءهم. فأحيانا الإنسان يمتحن ويبتلى بمثل هذه الموافقة، فيعتقد بأنه لما قرأ هذه السورة حصل، ثم يرشد إليها الناس ولا يحصل لهم شيء، فهنا يكون تضعف هيبة القرآن في النفوس، تضعف. لماذا؟ لأنه أصلا هذا ابتلاء، فيقول هذا طيب أنا قرأت سورة الواقع ما صار شيء، قرأت ياسين ما صار شيء، قرأت الواقع ما صار شيء، قرأت كذا. فهنا لماذا؟ لأنه ما ثبت عن النبي ولم يرد عن الصحابة. فحين الناس أن يستمسكوا ب يعني الهدي النبوي، وأن يتركوا مثل هذه التجارب. وليس كل من ظهر يعني للناس يصف لهم مثل هذه الأشياء يتابعون. يعني حقيقة أنا والله يعني لفترة من الزمن وأعيش واقع الناس أتعجب، يعني ما ظهر أحد إلا واتبعه الناس، خاصة الأشياء الغريبة. وهذا حقيقة بالمناسبة أمر مخيف. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن الدجال، الدجال أعور العين ومكتوب على جبهته كافة راء، أتعجب أن أقول كيف الناس يتبعونه، كيف الناس يتبعونه، مكتوب على جبهته كاف فاء راء يعني كافر، وأعور العين، ويقول للناس أنا ربكم، ويجري الله على يديه خوارق ويروح الناس يتبعونه. يعني هذا أمر خطير. لذلك اللي عنده عقيدة سليمة ولديه إيمان قوي ما يتبع الدجال، يقول أنت الأعور الكذاب. طيب الآن كل من ظهر لنا برقية جديدة، وكل من ظهر لنا ب تجربة جديدة، قلنا خلاص نطبق هذه، وين العقيدة؟ وين التمسك؟ وين الرسوخ؟ لا لا، الأمر غاية في الخطورة. الآن تبدأ هؤلاء الرقاة، سامحوني، هؤلاء الرقاة يبدأون بمثل هذا، ثم بعد ذلك مثل نهايات كثير من الرقاة حينما بدأوا انتهوا بالشعوذة، ابتدأوا بقراءة سور وانتهوا بالشعوذة، وأصبح بعض الناس بعض هؤلاء الرقاة يزعم بأنه يعلم الغيب، يقول سحرك فلان وفعل بك فلان، والسحر في الأرض الفلانية، من الذي جبريل ينزل عليه ولا إبليس يخبره بذلك؟ كذلك ما يتعلق ببعض الممارسات، يمارسون أشياء ويعطون للناس أشياء غريبة جدا، ما بين تدخينات وما بين ملح وما بين شبة وما بين حجارة معينة وما بين لبان وما بين كذا. حتى الآن أصبح الناس حيصة بيص، أصبح الناس في أنا لا ألوم الرقاة يعني الدرجة الأولى، بقدر ما ألوم الناس الذين يتبعون كل من رفع صوته ولا أتى بشيء جديد، أصبح الناس يتبعونه. وهذا أمر حقيقة مخيف مخيف، هذا يدل على أنه يعني ممكن الناس لو ظهر شخص بدعوة يعني مغلفة بكلام منمق وأسلوب مغري، ممكن الناس يتبعونه على باطل. فلذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك، لا ينبغي ولا يجوز جعل القرآن محل التجارب، خاصة تخصيص هذه السور. اقرأ القرآن واستشفي بالقرآن، لكن أن تكيف وتوظف وتحدد سورة معينة تقول هذه لكذا وهذه لكذا، أين الدليل؟ هذه تحتاج إلى وحي، ما في وحي، ما في وحي. وحصل في عهد الصحابة السحر والعين والعقم والفقر والمرض، وجاءت الأوبئة والزلازل وكذا، ما سمعنا أحد من الصحابة، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، قال والله قولوا اقرأ هذه السورة في كذا واقرأ هذه السورة في كذا. فأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ يسأل عبر أرسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ ما صحة حديث أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم؟
الحمد لله، هذا حديث فيما أذكر بأنه حديث صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على إدخال السرور على الناس، وأيضا كان يذكر بأحب الأعمال صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذه من الأخلاق الطيبة التي ينبغي للمسلم أن يتعاهدها دائما، وأن يجعلها سلوك، أن يجعل هذه الأخلاق سلوك يتعامل به مع الناس. ونحن في هذا البرنامج لما ذكرنا الأخلاق يعني أشرنا إلى مجموعة كبيرة جدا مما ينبغي للمسلم أن يتصف به، يعني ولذلك وردت أحاديث في 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 هذا المعنى بمجموعها ترتقي إلى درجة الحسن، والله تعالى أعلم. وهو إدخال السرور على المسلم ونفع الناس، فالذي يظهر بأن هذه الأحاديث ترتقي إلى درجة الحسن.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول متى أقرأ أواخر سورة البقرة؟ هل بعد أو في أذكار المساء أو عند النوم؟
الحمد لله، بالنسبة للآيتين من سورة البقرة تقرأ في ليلة، والليل يبدأ من بعد المغرب، سواء قرأتها بعد المغرب أو بعد العشاء أو في آخر الليل، هي ليست من أذكار المساء، هي من أذكار الليل، فتقرأها في أذكار الليل من بعد صلاة المغرب.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يجوز الاستغفار بنية قضاء الحوائج أو يقول جلب الرزق؟
الحمد لله، هناك نصوص عامة تدل على أن الاستغفار مشروع في مسألة يعني جلب الرزق، والدليل على ذلك قول الله عز وجل على لسان العبد الصالح نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. ولذلك فهم كثير من السلف بأن الاستغفار سبب من أسباب جلب الرزق والبركة أيضا في المال.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. تقول سأذهب للعمرة ولكن لن أعتمر إلا بعد الوصول بيوم، يقول تقول بسبب العذر الشرعي، فتقول هل علي أن أحرم من الميقات أم انتظر أن أحرم بعد أن أطهر؟
الحمد لله، أخت الفاضلة، لا تحرمي من الميقات ولا يجوز لك أن تتجاوزي الميقات، وليس من شروط صحة الإحرام الطهارة، فأنت تحرمين وعليك العادة الشهرية العذر الشهري تغتسلين، يعني وإذا كانت الرحلة في الطائرة طبعا تكون في البيت تغتسلين، وإذا مريت على الميقات تقول لبيك اللهم عمرة، وإذا وصلت مكة تبقين في السكن حتى تطهرين، فإذا طهرت اغتسلت ثم طفت وسعيت وقصرت.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول عندي يقول شخص من أهلي كان يقول يتردد على أحد الرقاة، ويقول كان يأخذ على كل جلسة مبلغ إلى يقول أن تعد المبلغ الذي دفعه إلى هذا الراقي 15,000 درهم، ويقول وصل المبلغ، وكانت يقول حالته لا تتحسن. يقول كنت أنصحه بترك هذا الأمر وعدم الذهاب والتوكل على الله وقراءة القرآن يوميا. ويقول عندما ابتعد عنه والتزم بالصلاة وبالطاعة تحسنت حالته كثيرا.
الحمد لله. أحسنتم الأخ سائل ولا سائلة؟ أقول أحسنت عموما، سواء كنت يعني سائلا أو سائلة. هذا الذي أنا دائما أقول للناس، وعليهم أن يتقوا الله وأن يتوكلوا على الله وأن يفوض الأمر إلى الله وأن لا يلجأوا إلى هؤلاء الرقاة. كثير من الناس وللأسف يعلق قلبه بالراقي ولا يعلق قلبه برب الراقي وبرب الناس وبإله الناس للأسف الشديد، حتى اعتقد بعض الناس أنه ما يستطيع أن يقرأ إلا عند الراقي، الراقي هو الذي يقرأ عليه. هذه صورة ونموذج كما ورد في السؤال لحالة هذا الراقي أخذ يبتز هذا المريض، أوصل وصل المبلغ إلى 15,000 ولا يجد تحسن، وواضح بأنه ابتزاز. فلما دله هذا الأخ الفاضل أو الأخت الفاضلة إلى الاعتناء بنفسه والرقية بذاته، اللهم بارك، يعني الآن حالته يعني ولله الحمد شفيت. فلذلك يا أخواني، يعني الإنسان يعلق قلبه بالله ويتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله ويرقي نفسه، هذا هو الذي فعلا يجعل الشفاء سريع بإذن الله. لماذا؟ لأنك ما جعلت هناك واسطة، ما جعلت هناك سبب آخر، وإنما ناديت الله ودعوت الله وتضرعت إلى الله وقرأت كتاب الله سبحانه وتعالى مباشرة، تجد سبحان الله أثر هذا يعني في سرعة الشفاء بحول الله تعالى وقوته.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ فلاح، تفضل.
السلام عليكم، حياك الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ فلاح، الله يحفظك.
الله يحفظكم فضيلة الشيخ. والله نحن الحين نعاني طال عمرك في من المطاوعة، للأسف يسمونها مطاوعة، اللي هم يرقون الناس ويأخذون فلوس، يعني أو واحد يصير عليه إنسان مريض. يعني حصلت قبل فترة شخص مريض، يعني ما نعرف شو فيه، عالجنا وسوينا وكذا ولكن ما ظهر شيء، ولجعنا إلى محل معروف للأعشاب وهذا، وظهر ريال إنه يعالج الناس وأنا ما ضمنكم شيء وكذا ولا تعطوني شيء. ويوم عالج الريال قال أخذوا الأغراض من برا، حصلنا ريال حاط فخ برا سايق سيارة، وخذ الأعشاب وخذ الزيت وخذ الزعتر وخذ الزيتون وخذ ما أدري شو، وكان يقول له 3500. يا ريال شو هذا 3500؟ قال والله هذا ثمن الأغراض الشيخ، ما يأخذ شيء. يعني وصل الدجل إلى هذه الدرجة للأسف في بعض الناس، وهذا معروف يعني الآن في منطقة من الإمارات وغيره وغيره، وبعضهم مصرح لهم للأسف يعني إذا ما عطيته بعد تنحرج، وهو يعجزك في الكلام أنه والله هذا في سبيل الله لحفر آبار، ونحن نعرفه كله كلام فاضي. نرجو يا شيخ، يعني هل هذا الأمر ما أخذ علينا، يعني نحن نبغى نعالج الريال، وهل هذه الأفعال المحرمة، الأموال اللي نعطيها محرمة عليهم؟ نرجو منك توجيههم وأنكم توعدهم في شيء، لأنهم بدأ يتوون طرق من الاحتيال للأسف سيئة جدا. يعني تعالج الريال عشان تأخذ منه 3500، كم عنده مسكين ومبتلي، يعني هذه الدرجة يقول لك أعشاب، هي الأعشاب تعالج؟ للأسف يعني هذه الدرجة بدينا نعاني منها في بعض الكثير من الناس، يعني لكن نخاف نبلغ عليهم، نخاف أنه يعني نكسب أثم ولا نتسبب في أذية إنسان. فشو توجيهاتك الشيخ؟ هل نبلغ عليهم؟ هل شيء يعني لو تفضل؟
جزاك الله خير أخ فلاح، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. الشيخ سؤال أخ فلاح بالنسبة يقول البعض من الرقى لا يعني لا يأخذ يقول أموال، لكن يعني يقول أنه يعني يطلب من المريض أن يشتري منه، يقول مثلا أعشاب أو زيت أو ماء أو غير ذلك، يقول يأخذ مبالغ كبيرة على هذه الأمور. يقول مثل هذا الشخص هل هو يعني فعلا راقي أو أنه يبتز الناس بأموالهم أو غير ذلك؟ فالشيخ يقول هل أبلغ عليه على هذا الشخص أو ما كيف أتصرف معه؟
الحمد لله، أريد أن أفصل في هذه المسألة ما دام أن الموضوع قد فتح. أولا بالنسبة لي الرقية مشروعة من حيث الأصل، لكن من الذي يرقي؟ يرقي الذي على المنهاج السليم من المتقين والورعين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ويريد نفع الناس اقتداء بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وامتثالا له في مسألة نفع الناس. الأمر الثاني، يجوز للراقي أن يأخذ شيئا يسيرا، مثلا إذا كان ليس عنده وظيفة ولا عمل، بحيث أنه يكون بالمعقول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للصحابة الذين أخذوا مجموعة من الغنم. الأمر الآخر، لا يجوز لأحد أن يرقي إلا بعد أخذ الإذن الرسمي من الجهات المختصة، لأن الرقية نظمت ولله الحمد من قبل الجهات ذات الاختصاص، حتى لا يدخل على خط الرقاة الشرعيين أناس ينصبون على الناس ويبتزون أموال الناس. ولذلك لابد من أخذ الإذن من خلال الجهات المختصة التي تشرف على مسائل الرقية. المسألة الأخرى، إذا شك الإنسان في راقي بأنه فعلا يبتز أموال الناس أو يزين للناس بعض الأمور المنكرة، أو مثلا يتاجر بهذه القضية تجارة من خلال إلزامهم ببيع شراء الماء والزيت ولا يسمح لهم بالخروج إلا بأن يشتروا، لا شك بأن هذا أصبح أمره مكشوفا وظاهرا، فيجب التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان وإبلاغ السلطات والجهات لحسم شر مثل هؤلاء الذين فعلا مثل ما جاء في السؤال الذي قبل قليل، يعني وصل الابتزاز لدرجة 15,000 من مريض مسكين قد لا يملك هذا المبلغ، لكن لما دله الأخ السائل إلى أن يتوجه إلى الله ويتوكل إلى الله، شوفي بوقت سريع وذاك يماطل به، وما تدري قد يكون هو مثلا يمارس السحر ولا يمارس بعض الأشياء التي قد تبقي الإنسان في دائرة المرض. فعموما أشكر الأخ فلاح على هذا التنبيه، ولذلك أي إنسان يرى هناك شيء مريب عند بعض من يتصدى للرقية وليس هو مرسم من قبل الجهة المختصة، نعم يتعاونون بالتبليغ عنه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ذهبت للعمرة ويقول أنه طاف وسعى ولم يقص شيء من الشعر، يقول لأنه يقول شعري قليل في أطراف الرأس فلم يقول أقص شيء من الشعر، فما حكم ذلك وهل عمرتي كاملة أم فيها نقص؟
الحمد لله لم تكتمل عمرتك بعد ما دام أن هناك يعني شعر على الرأس ولو كان يسيرا، أما إذا كنت أصلعا يسقط عنك الحلق، فالراجح من قول أهل العلم ولا حاجة إلى إمرار الموس كما يفتي بذلك بعض الفقهاء. وأما إذا كان هناك بقايا شعر فنعم لا بد أن تأخذ، يجب عليك الآن أن تخلع ملابسك وأن تلبس الإزار والرداء وأن تقص هذا الشعر حتى تكتمل عمرتك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، يقول هل تجوز الصدقة على جميع الناس المسلم والكافر؟
الحمد لله باب الصدقة واسع، يجوز للمسلم أن يتصدق على القريب والبعيد وعلى المسلم وعلى غير المسلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ، يقول إذا كنت قد حلفت ولا أذكر يقول كم مرة حلفت كيف يقول كفر؟ هل مثلا يقول حاول أن تذكر وأزيد مثلا وأكفر عن اليمين؟
الحمد لله، نعم يجب عليك أن تجتهد وليس الأمر اختياري، تجتهد في عدد الأيمان التي صدرت منك، وإذا أردت الاحتياط أن تزيد كفارة يمين آخر إذا شككت في ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ، يقول ما حكم القنوت والدعاء في ركعة الوتر؟
الحمد لله، بالنسبة للقنوت مستحب، لكن على أن لا يواظب عليه الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب على دعاء القنوت في صلاة الوتر.
جزاك الله خير فضل الشيخ، أيضا يقول تعلم القرآن، ويقول عندي مصحف خاص أكتب عليه أحيانا وأجعل يقول عليه علامات وخطوط على المتشابهات وغيرها، يقول هل يجوز ذلك؟
الحمد لله، إذا كان هذا المصحف يخصك أنت الذي تقرأ فيه وتضع بعض الإشارات أو بعض تفسير بعض الكلمات أو تضع بعض القواعد مثلا المهمة في القرآن، لا حرج في ذلك ما دام أنه يخصك أما إذا كان في المسجد لعموم الناس فلا، لأن الناس لا يفهمون ما تكتبه على المصحف إلا أنه امتهان، وهذا ربما يجرئهم إلى أن يعني يكتبوا على القرآن ما ليس منه وما ليس فيه فائدة. فتنبه لهذا، إذا كان يخصك لا حرج في ذلك، وهذا من باب العلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجب أن أصلي الشفع مع الوتر، أو يقول يجوز أن أكتفي فقط بالوتر دون الشفع؟
الحمد لله، من حيث الجواز نعم يجوز، يجوز أن تكتفي بالوتر ركعة واحدة، وقد فعل هذا معاوية وابن عباس وجمع من الصحابة كانوا يوترون بركعة، لكن الأفضل أنك تقدم ركعتين قبل الوتر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما هي صفات وشكل النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في السنة؟
الحمد لله، الجواب على هذا طويل، لأن سنذكر بهذا جميع شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنا أدل الأخ السائل أن يقتني صحيح شمائل النبي عليه الصلاة والسلام للإمام الترمذي. طبعا الترمذي له كتاب اسمه الشمائل المحمدية، وهناك عناية الحمد لله بهذا الكتاب من حيث الحكم على الأحاديث، فيلجأ ويقرأ في هذا، ويقرأ أيضا في كتاب البداية والنهاية، فيه فصول في بيان صفة النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك كتب مثلا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، كتب السلف كثير من كتبوا مجموعة من الكتب في صفات النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندما أصلي السنن والرواتب يقول أقرأ الفاتحة، ويقول في بعض الأحيان أكتفي بالفاتحة فقط، ويقول في بعض الأحيان أقرأ بعد الفاتحة بالأخلاص، هل أقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله لا حرج في ذلك، قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة مستحبة ولله الحمد والمنة، فلو اكتفيت بالفاتحة صلاتك صحيحة، لكن الأفضل أن تقرأ ما زاد عن الفاتحة حتى تنال أجر السنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل أو تسأل تقول هل تصح الصلاة عند لبس النقاب، وتقول إذا كنت أصلي في الحرم ولا أريد أن أكشف وجهي هل تجوز الصلاة وأنا ألبس النقاب؟
الحمد لله نعم يجوز، النقاب تمنع منه المرأة في الإحرام، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. أما في الصلاة فصلاتها صحيحة، وإذا كانت لوحدها تكشف وجهها، أما إذا كانت بين الناس مثلا فلها أن تغطي وجهها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل يجوز للمسافر أن يصلي الوتر قبل دخول وقت صلاة العشاء أثناء جمع المغرب مع العشاء في وقت المغرب؟
الحمد لله عندنا ضابط في هذا، أن الوتر يكون بعد صلاة العشاء سواء كانت في وقتها أو كانت مجموعة إلى غيرها، يعني المغرب، فالعبرة بصلاة العشاء سواء في وقتها أو كانت مجموعة إلى غيرها، فإذا جمعت مع المغرب صليت الوتر بعد ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا أسكن في الشارقة وأعمل في أبوظبي، فيقول إذا ذهبت إلى مكان العمل هل يجوز للجمع والقصر في مكان العمل؟
الحمد لله أنا لي جواب يعني مطول حول هذه المسألة وتكرر هذا الجواب. بالنسبة للشخص الذي يتردد على العمل يوميا فيعني الراجح بأن له إقامة ثانية، فإذا وصل إلى المدينة التي يعمل بها فإن السفر ينقطع ولذلك يصلي الصلاة. أما ما كان بين المدينتين فنعم، ما كان بين المدينتين هو سفر ولذلك يقصر ويجمع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول علي ديون ولكن يقول الآن فتح الباب للتقديم على الحج للسنة القادمة، فيقول هل يجوز أن أقدم للحصول على التصريح للحج وعلي ديون؟
الحمد لله يجوز، لكن هل عندك سداد لهذه الديون مثلا؟ إذا تقول ما عندي لا حرج، تذهب وتستأذن أصحاب الديون. أما إذا كان عندك قدرة على السداد والدين قد حل وليس أقساط شهرية، فيلزمك أن تسدد الدين فهو مقدم على الحج، لأن هذا من حقوق العباد، وحقوق العباد مبنية على المطالبة والمشاح.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن ألمس يقول زوجتي وأنا متوضئ، أم هذا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء؟
هذه مسألة حقيقة بعد حمد الله، هذه مسألة يذكر العلماء هل لمس المرأة ناقض للوضوء، فيها خلاف حقيقة، يعني منقسم إلى ثلاثة أقوال: قول بالنقض مطلقا، وقول بعدم النقض مطلقا، وقول يفرق بين اللمس بالشهوة وغير شهوة. اللي يظهر لي والله أعلم أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء حتى ولو كان بشهوة، إلا إذا خرج شيء من قبوله فإنه يكون ناقضا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاء الشعلان، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.